ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وهو الذي أدار الملك بتدبيره وهو قيوم على كل شيء، هو الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإنا جعلنا الخطبة اليوم تحت عنوان طوفان قوم نوح دروس وعبر. اخوتي واحبتي في الله، ان التاريخ يعيد نفسه في كل زمان وفي كل مكان، بين سائر الامصار وفي سائر الاقطار. وان البشر هم البشر، وان الكفر ملة واحدة، وان الشرك ملة واحدة، وان الدين عند الله الاسلام. نعم، يقول الحق تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. أخوتي وأحبتي في الله، إنني أتحدث عن معاناة ولي نبي رسول منه للعزم الخمسة مع قومه من الأجلاف القطاة الغلاظ. ولما قلت أتحدث عن معاناة ولي نبي رسول من أولي العزم الخمسة، أسأل نفسي قائلا، لماذا ولي؟ لماذا نبي؟ لماذا رسول؟ لماذا من أولي العزم الخمسة؟ حينما قلت عنه ولي، نعم، قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء هم الرسل، وأن أعلاهم أي وأن أعلى الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأن أعلاهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن فأنا مع هذا الولي النبي، قلت النبي لأنه نبي، والنبي رجل ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع من كان قبله، وقلت رسول لأنه رسول. نعم، لأن الله تبارك وتعالى في سورة هود وفي سورة نوح وفي سورة الأنبياء إلى آخر مواضع كثيرة ذكر أن نوحا رسولا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخره، وهو من أولي العزم الخمسة لقول الله تبارك وتعالى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أخوتي وأحبتي في الله، إنني أتحدث عن معاناة أطول الأنبياء عمرا، قال العلامة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي قصص الأنبياء بتحقيقنا قال: قالوا أي أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه لما بلغ من العمر 50 عاما. الرأي الثاني أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه لما بلغ من العمر 480 سنة. أخوتي وأحبتي في الله، وأما عن المدة التي مكثها ولبثها بين قومه يدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأصنام 5، إن المدة 1000 سنة إلا 50 عاما، على اعتبار أن 1000 ها هنا خبر لإن. أخوتي وأحبتي في الله، ركزوا معي بجدية في هذا الأمر الخطير. عن أبي أمامة، والحديث على شرط الإمام مسلم ولم يخرجه، الحديث عن أبي أمامة أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كان نبيا مكلما. فقال الرجل: كم بينه وبين نوح؟ قال صلى الله عليه وسلم: 10 قرون. الرواية الثانية، وهي في صحيح الإمام البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح، أي كانت المدة 10 قرون. اختلفوا في معنى القرن، البعض قال القرن هو 100 عام، والبعض قال القرن هو الجيل من البشر، والرأي الصحيح ها هنا هو الجيل من البشر. الدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من جيل من البشر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح بعدة طرق كثيرة، من قوله: خير القرون قرني، أي خير الأجيال جيلي، إلى آخر النص. وهذا ما ننتصر إليه. قال العلامة الحافظ ابن كثير: ودل هذا على أن ما بين آدم ونوح ألوف كثيرة من السنين، ألوف كثيرة من السنين. المهم أن نوحا بعث في قومه يدعوهم إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى وإلى ترك عبادة الأصنام 5، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، من قول الله تبارك وتعالى: وقال إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة الأصنام 5، لكن السواد الأعظم منهم تمسك بعبادة الأصنام ولم ينتبه إلى دعوة نوح على الإطلاق، بل ازدروه واحتقروه وأهانوه وعذبوه ولم يستمعوا منه أبدا. وقصة الأصنام 5 كما ورد في صحيح الإمام البخاري على اعتبار المعنى بسرعة، أن 5 كانوا رجالا صالحين، أي كانوا على التوحيد وكانوا على عبادة الله رب العالمين، فلما هلكوا أي ماتوا جزع الناس عليهم، فجاءهم الشيطان فأوحى إليهم أن ينصبوا لهم أنصابا في مجالسهم حتى تذكرونهم، فنصبوا. وبعد ذلك أي وبعد مدة طرس العلم وعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، اي على مدار الاجيال. قال اهل العلم ان هؤلاء الخمسة لما ماتوا نثل الشيطان وقال لقومهم ان شئتم رسمت لكم وصورت لكم امثالهم حتى تضعونهم في مجالسهم فتذكرونهم في الأندية، فطلبوا منه ذلك فصنع لهم التماثيل الخمسة. ثم جاءهم بعد ذلك قال ان شئتم صنعت لكل واحد منكم في بيته واحدا، فطلبوا ذلك فجعل كل واحد منهم في بيته صنما، ومضت الاجيال وهم لا يعبدونهم من دون الله حتى درس العلم وجاءت اجيال، فاوحى الشيطان اليهم ان اباءكم بهؤلاء يمطرون، بهؤلاء يرزقون، بهؤلاء يعيشون، بهؤلاء يموتون، وانهم هم الالهة فعبدوهم من دون الله رب العالمين. لذلك حرم الله تبارك وتعالى التصوير، حتى وان قلت ان الناس قد علموا، ربما تأتي اجيال بعد حروب عالمية خطيرة يفنى فيها العلم وتضيع فيها العقول، فتأتي اجيال فتعبد الاصنام من دون الله تبارك وتعالى بوحي من الشياطين. لذلك صح في صحيح الامام مسلم ان رجلا اي رسام سأل ابن عباس وقال له يا امام انا لا اجيد الا هذا، اي ان الله وان الرسول حرم ذلك وانا لا اجيد الا هذا العمل. قال ان كنت فاعلا لا محالة ترسم الطبيعة، اي ترسم انت الطبيعة بما فيها من جبال واشجار ووديان وانهار، وتجنب كل ذي روح. لماذا؟ حتى اذا زل العباد او ظلوا لم يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. اخوتي واحبتي في الله، اتخذ نوح وسائل عدة في دعوة قومه، انظروا الى تلك الوسائل كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. الله اكبر. انه دعاهم بالليل وبالنهار لعبادة الواحد الجبار، لكنهم من صاعوا الى طاعة الغفار. انه دعاهم جهارا بين هذا وبين ذاك في مجمع من الناس، لكن ما استجابوا وولوه الظهر والادبار. انه دعاهم بعد ذلك علانية، اي بصوت مسموع امام الناس، ثم بالاصرار، اي فيما بينه وبين الواحد منهم، ليس على سبيل الجماعة. لكن الله اكبر، الموفق من وفقه الله، والضال لو عملت معه ما عمل فقد ختم الله على قلبه. اخوتي واحبتي في الله، انظروا الى رد هؤلاء بعد الوسيلة الاولى لما قال لهم مبلغا اياهم بان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى، اني دعوت قومي ليلا ونهارا، انظروا الى رد الفعل فلم يزدهم دعائي الا فرارا، اي فرارا من الحق ومن سماع الحق ومن الاهتداء الى الحق، لا من نوح بذاته على الاطلاق. انظر، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. جاء بعد ذلك باسلوب الترغيب حتى لا ينفروا، استعمل معهم الترغيب الذي يأتي بالخير الدنيوي والخير الاخروي معه،
لا الاخروي ولكن الدنيوي مجتمعا مع الاخروي حتى يجتمع المحسوس مع الغيبي. انظر: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. هذا خير دنيوي واخروي اذا ما تابوا الى الله تبارك وتعالى واستغفروا الله تبارك وتعالى غفر الله لهم. انظر الى ما بعد ذلك من ترغيب دنيوي: انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، اي ماء مستمرا لا انقطاع به، ليس بمهلك على الاطلاق ولا بمدمر، ولكن المطر مطر رحمة. انظر: ارسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. باموال، جبلت النفوس على حب المال، وان حب المال في القلوب الكثيرة قدم حتى على حب النفس والاولاد، وجبلت النفوس على حب من يعطيها، لذلك رغبهم في ذلك، لان الاموال ولان الارزاق ولان الخير كله بيد الله، ولان الفضل بيد الله، يعطي من شاء ويحرم على من يشاء. لذلك انظر معي اخي وحبيبي في الله لما قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الله اكبر. المال مع البنين، لماذا؟ لان الرجل اذا اعطي المال وحرم الاولاد اتاه الشيطان وقال: الان تموت وينتهي عندك العقد، لمن تترك هذا المال؟ لمن تترك القصور والاصيات؟ لمن تترك المباني والهليان؟ لمن تترك المال والاسراء؟ لمن تترك الثراء والزوجة؟ لمن تترك كذا وكذا؟ فيبكي على نفسه ويوحي الشيطان اليه انه خالد من الدنيا بلا شيء، فربما فتن عن دين الله بالكلية. لكن الموفق من ثبته الله رب العالمين. انظروا: ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، اي يجعل لكم البساتين الواسعة التي تجري فيها الانهار العالية. لماذا؟ لان البشر دائما يحب الخضرة ويحب الامتلاك في الارض. ها هنا اعطاك الملكية في الارض في الدنيا، وعلما كنت حيا تجري الانهار في ارضك. تنظر الى هذا الاخضر عن يمينك والى الاخضر عن يسارك، انها بساتين نحو الزروع والثمار والورود والرياحين والاطعمة، ومن كل خير باذن الله رب العالمين. قال العلامة الحافظ ابن كثير: وكذا ثبت عن الامام الحسن ان رجلا دخل عليه وقال له: يا امام، انا نشكو قلة الزرع، فقد هلك الزرع وجف الزرع وكدنا ان نهلك. قال: اذهب فاستغفر الله. دخل الثاني وقال: يا امام، ادعو الله لنا، فاني في امر عظيم، اني في فقر مدحت، ادعو الله ان يرزقني ماله. قال: اذهب فاستغفر الله. ودخل الثالث فقال: يا امام، ادعو الله ان يرزقني الولد، فانا عقيم وان زوجتي عقيمة. قال: اذهب فاستغفر الله. ودخل الرابع فقال: يا امام، ادعو الله تبارك وتعالى لي ان يمدني بالبساتين وبكذا. قال: اذهب فاستغفر الله. قالوا له: يا امام، تعجبنا من امرك ومقالك، قلت للاول مثل ما قلت للثاني الى اخره. قال: الم يقل الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لذلك قال العلامة الحافظ ابن كثير: وان سورة نوح ليستحب ان تقرأ في الاستسقاء، لان الاستغفار موجب لذلك باذن الله. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه ما يقرأ في الاستسقاء الا بايات الاستغفار. اخوتي واحبتي في الله، انظروا، لقد رغبهم ما جاءوا بالترغيب، وجههم بعد ذلك الى الفكر والتدبر في النفس وفي الكون، عل هذا ان ينظر في ايات الله فيعود الى رحاب التوحيد. انظروا ماذا قال بعد قوله سبحانه وتعالى: ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي تعظيما واجلالا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. انظر الى هذا التدبر، وقد خلقكم اطوارا. نعم، يقول الحق تبارك وتعالى في الآية الخامسة من سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، إلى آخر الآية الكريمة. الله أكبر، تدبر ما بعده تدبر، تفكر ما بعده تفكر، لكل ذي لب عاقل حازم. انظروا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر، آيات لا تحتاج إلى شرح على الإطلاق، لأن الآيات واضحة وضوحا، الشمس في كبد السماء، لكن هؤلاء قد قسم الله على قلوبهم. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر، آيات لا تحتاج إلى شرح على الإطلاق، لأن الآيات واضحة وضوحا، الشمس في كبد السماء، لكن هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم. ما كان رد فعلهم تجاه نوح إلا أنه رجل به جنة، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وأيضا اتهموه بالجنون، مجنون واستجر، واتهموه بالضلال المبين، واتهموه بأنه صار من الأشقياء، واتهموه بأمور كثيرة، وما تقبلوا منه أمرا على الإطلاق. ماذا بعد ذلك؟ أوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح أنه لن يؤمن به إلا من قد آمن، رفع القلم وتودت الصفحات بالنسبة لهؤلاء الكافرين المجرمين. الله أكبر، يسأل سائل: إن نوحا ما صبر على هؤلاء؟ أقول أيها الأخ الحبيب، لقد صبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما، آتوه بأشد أنواع الإيتاء، لذلك جعله الله من أولي العزم 5. انظر معي، يقول الحق تبارك وتعالى على لسان نوح في قوله سبحانه في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لماذا قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ لأن الوالد كان إذا ولد له ولد وعقل الولد وصار مميزا عاقلا أخذه أبوه وقال: بني أوصيك أن تأتي معي، فيأخذه إلى نوح ثم يقول له: انظر إلى هذا الرجل إنه مجنون فلا تتبعه من بعدي أبدا. أي خير يأتي من عقب هؤلاء؟ الأكثر من ذلك كما جاء في الأثر أن رجلا أخذ ولده وكان يتكئ على عصا وقال له: بني انظر إلى هذا العجوز إنه مجنون فلا تتبعه من بعدي. فأخذ الولد العصا من أبيه وانهال بها ضربا على وجه نوح حتى سالت الدماء من وجهه فما كان من نوح الا ان مسح السماء ثم قال رب صبرني حتى تحكم بيني وبينهم. نعم انه صبر عليهم صبرا عظيما وما ظلمهم الله تبارك وتعالى. انظر الى النتيجة، عبث تجاه الحق، حق ينادي وظلمات تتعالى وترتفع في كل راية في ارض نوح. لا بد للوضع هذا من حد فاصل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم او كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اخوتي واحبتي في الله، ان الحق ينتصر في النهاية لا محالة وان طالت جولة الباطل. نعم ان الحق مهما كان ضعيفا لكن اذا صمد وصبر فان العاقبة لهذا الحق ان شاء الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا كانت النتيجة. اوحى الله تبارك وتعالى الى نوح ان يصنع سفينة، قال العلامة الحافظ ابن كثير هي سفينة ما صنع قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. هذه السفينة صنعت بقول الله تبارك وتعالى واصنع الفلك باعيننا ووحينا. الله اكبر، انها مكونة من الواح ودسر، الالواح الخشبية، الدسر المسامير. جلس نوح بإيحاء الوحي يصنع السفينة العظيمة على اليابسة. الله أكبر. ويصنع الفلك. ما الأمر؟ وكلما مر عليه ملأ من القوم سخروا منه، يقولون له يا نوح هل تركت الدعوة وصرت نجارا؟ يا أيها المجنون كيف تمشي هذه السفينة على اليابسة ولا بحر عندنا ولا نهر؟ وهم لا يعلمون ان الذي يقول لشيء كن فيكون سيجعل اليابسة اعمق من اي بحر خلق على ظهر الارض. انهم ازدادوا سخرية، لكن نوحا صبر واخذ يصنع السفينة في الوحي. ولما قال الله تبارك وتعالى باعيننا ووحينا كان الامر دالا على هذه العظمة الربانية وعلى ان الامر تم بوحي عظيم. قال اهل العلم وجعل السفينة ثلاثة اطباق، جعل طبقا للدواب والسباع، وجعل طبقة للبشر، وجعل طبقة للطير. انظروا، جعل طبقة البشر هي الطبقة الوسطى، وجعل طبقة الحيوان اي الدواب والسباع هي السفلى، وجعل طبقة الطير هي العليا. فلما صنعها واتم صناعتها ما كان من قومه الا ان اشتدوا عليه وطالبوه بانزال العذاب ان كان صادقا. الله اكبر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انه دعا الذي اذا قال للشيء كن فيكون. انه دعا ملك الملوك. انه دعا رب الارباب. انه دعا الذي خلقنا من تراب. انه دعا القادر على كل شيء. انه دعا القادر على كل شيء. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انظروا، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. الله اكبر. انظروا الى التفسير. الله اكبر، اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء، لم يقل ففتحنا عيون السماء، قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، اي صارت السماء وكأنها ابواب مفتوحة. ما هي بالتي تمطر، ولا هي بالتي تأتي بالزرع، ولا هي التي تأتي بالريح العاصفة، لا، طارت ابوابا يهبط الماء منها. قال العلامة ابن كثير: فكانت السماء تصب الماء على الارض كالقرب الواعية، اي القرب المائلة. انظر الى القربة حينما تطرحها الى اسفل والماء يهبط مرة واحدة، ليس تقصيرا ولا مطرا، ولكن الماء نزل هكذا على الارض. وفجرنا الارض عيونا، لم يكن وامرنا عيون الارض ان تأتي بمائها، وفجرنا من التفجير، فجر وجه الارض، حتى ان الكافر كان اذا نظر من تحته رأى تفجير الارض. لماذا؟ لان الغضب قد اشتد، ولان البلاء قد عم، ولان الهم قد طن، انفجرت من تحته وجاء الماء. عن يمينه انفجر في الارض، عن يساره، من امامه، من خلفه، من دخولها، من بقائها، من امطارها، من حزمها، من جبالها الراسيات، حتى في قمم الجبال تفجرت عيونا. فالتقى الماء على امر قد قدر، التقى ماء الارض بماء السماء على امر قدره الله تبارك وتعالى. تقول عائشة، ورواية عند الطبري في التاريخ لكن بإسناد فيه ضعف، قالت عائشة رضي الله عنها: لو رحم الله احدا في الطوفان لرحم ام الصبي. قلت وعدت الى تحقيقها، فاذا هي من قول كعب وليست حديثا مرفوعا، ان امرأة كافرة كانت تحب ولدا لها حبا عظيما، فلما تفجرت عيون الارض والتقى ماء الارض بماء السماء ونزل الخسف بالكل واغرق العالم، صعدت الى ثلث جبل وهي تحمل ولدها، فوصل الماء اليها، فصعدت على قمة الجبل فوصل الماء اليها، فوضعت ولدها على عنقها فوصل الماء اليها، فرفعته فوق رأسها، فاغرقت واغرق ولدها. ولو كان الله يرحم عدوا لرحم المرأة ورضيعها. وسأكمل بعد الصلاة بأمر الله، ثم أتحدث بعد الإكمال بعد الصلاة عن مفاتيح اتباع: ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر مسلم الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهدي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم دمرهم ودمر من عاونهم ودمر من اتفق معهم في غيبة المسلمين وهم لا يعلمون. اللهم دمرهم ودمر من معهم حتى ولو كانوا من قادة العرب المسلمين اذا اتفقوا على امر يضر بالمسلمين او بشعائر المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين واعد الاسرى الى اهله السالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقف تبارك وتعالى: ان الكفار لما سخروا من نوح صلى الله عليه وسلم ومن صنعه للسفينة وتعجبوا كيف تمشي هذه السفينة على اليابسة، وجاء امر الله تبارك وتعالى بالطوفان وتم الامر والتقى الماء على امر قد قدر، جرى ما جرى من تفجير الارض عيونا ومن انزال ماء السماء كالقرب الخاوية، قلت بإذن الله تبارك وتعالى ارتفع ماء الطوفان. قال العلامة الحافظ ابن كثير: فما كان من جبل ولا سهل ولا واد ولا حزن ولا قطار ولا صغير ولا كبير ولا نفس على ظهر الارض الا وهي ماتت من هذا الطوفان. انظر الى هذا التعبير القرآني في نظم عجيب وتسلسل بديع من قول الحق تبارك وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله اكبر، انظر، شبه الامر الناجم من ماء الارض ومن ماء السماء بموج البحر، ولكنه ليس كموج البحر في قوته لانه لا تواديه قوة على الاطلاق، لان موت البحر رحمة وربما كان عذابا، الا ان هذا هو اشد العذاب بالنسبة للماء. لذلك كانت تجري بهم في موت، الله اكبر. لذلك قال اهل العلم: ما من نفس منفوسة كانت على ظهر الارض الا وماتت من هذا الطوفان، الا الذين استثناهم الله تبارك وتعالى بعد اذ امر نوحا ان يضع في السفينة من كل زوجين اثنين. قلت لا اريد ان ينصرف احد من المهتمين بالعلم قبل تثبت بعض الروايات، وتعمدت ان اذكر قصة نوح بالذات في هذا اليوم بسبب ما فيها من كلام للكثيرين فيه الضعف والوضع والافتراء، حتى اني فسرت امورا اجريها على سبيل السرعة، وانا اقوم باذن الله بتحقيق هذه الامور. الاول، قال من رواية زيد بن اسلم عن ابيه لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال اصحابه: كيف نطمئن ومعنا الاسد ان يخشى منه على الجواب؟ فسلط الله الامة على الاسد، وكانت هذه اي الامة هي اول امة على ظهر الارض، لذلك ما تمكن الاسد من الجواب. ثم شكوا الفأرة وهي التي تفعله من كذا وكذا من ظروف، فقالوا: فأوحى الله إلى الأسد فعطف فخرج في إرمة فخاف منها الفأر واحتبى. قلت: هذه رواية ضعيفة وردت بطريق الإرسال ولم تجد لها من صححها على مدار التاريخ. كذلك انظر إلى الوصف بدونها كما أوردها الحافظ ابن كثير وأورد فيها الأمانة العلمية، وقال إن رواية الغلط أي ضعيفة فلا تلتفت إليها على الإطلاق. الرواية الثانية: طول السفينة وعرضها، قالوا إن طولها بلغ، انظر إلى هذه الأمور، ألف وهذه ذراع في عرض 800 وقيل 1000 ذراع في عرض 600، وأرهبوا أنفسهم وأتعبوا أنفسهم ولم يصلنا فيها خبر واحد صحيح، وكل ما ورد عن طول السفينة وعن عرضها هو كلام يضرب به الأرض الأرض. الثالثة: في فهم ابن نوح لما غرق في الطوفان في قول الله تبارك وتعالى: إنه ليس من أهلك، وفي قول الله تبارك وتعالى: إنه عمل غير صالح. قلنا إنه ليس من أهلك ليس فيها طعنا في النسب على الإطلاق، لأنه ربما يظن مريض النفس أن هذا من زنا، لا، لأن نساء الأنبياء حصنهن الله ولو رغم كفرهن من هذا الفعل القبيح، فلا تصطلح أنسابهم ولا تضيع ألقابهم. لذلك إنه ليس من أهلك بمعنى أي إن أهلك هم المؤمنون، وإن الكافرين ليسوا بأهلك يا نوح. ركز معي في هذا الأمر، إنه ليس من أهلك. الدليل على ذلك أن منه أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، إذا النبيون أهل لكل مؤمن وكل مؤمن من أهل النبي، وكذا فإن زوجات النبي أمهات لكل المؤمنين والمؤمنات. يبقى لكن معي إنه أمال غير صالح يفسرها وتفسرها قراءة البعض إنه عامل غير صالح، إنه عمل غير صالح، أي إنه عمل الكفر بالله تبارك وتعالى، لذلك استحق أن يضرب معه الخليل وليس من أهلك يا نوح. بعد ذلك وقع فيه ذكرها صاحب كتاب يجب أن يقرأ في الرياح وهو كتاب عرائس المجال، وأوردها أيضا من المفسرين أكثر من أربعة، ووردها بعض من رجال التاريخ، قالوا كان هناك رجل اسمه يوسف بن عمر وأيضا يوسف بن إنار، يعني ينصب كده وكده. ركز معايا في جدا، حتى استغربها ابن كثير ورد عليها بحزم وشدة، قال:
الارض من ذراعها، حتى ان طوله بلغ 3000، كلها 3000، شوف 3000 وثلاث مئة وثلاث وثلاثين ذراعا وثلث. الراجل بالثلاثة الثلاث، 33، والثلث كمان ما سمعتوش عنه. انظر بعد ذلك، قال كان إذا قدم على قرية بال عليهم فأغرقه جميعا، تحريم. وقال أيضا كان إذا جاع وضع يده في البحر في عرضه فأخرج السمك والميزان وأكل، بعد إذ وضعه في عين الشمس فيصفى يطول الشمس. هذه القصة العجيبة، قال كان يمر على نوح وهو يرفع السفينة ويقول له ما هذه القطعة التي معك يا نوح، يعني كانها قطعة صغيرة. انظروا، قال ولما جاء الرومان ما غرق وبقي الى عهد نوح. تكذيب للقران في قول الله على لسان نوح، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. هذه واحده. ومن قوله اغرقناهم اجمعين الى المستثنين للايه، اذا ما نشا احد على الثانيه. أول من على ظهر الأرض كان هو آدم، من حديث الإمام البخاري، وكان خلقه، وفي مثل وكان خلقه 60 ذراعا، وفي مثل كان الطول لآدم 60 ذراعا. ثم بدأت الخلائق والبنات تتصرف الوسط، فكيف يأتي هذا بهذا الشكل؟ ثم فيه المخالفة للقرآن، لذلك ندخل بهذه الفترة عام الحال. بعد ذلك رواية أبي جعفر بن جرير المنسوبة إلى ابن عباس، قال الحواريون لعيسى: يا عيسى، هلا بعثت لنا أحد من أهل السفينة فسألنا؟ فمشى، يعني بس وصل إلى مكان السفينة عند السفينة، فأخذ كفا من التراب وقال: أتعلمون ما هذه؟ قالوا: الله نعم. قال: هذه قدم حام ابن نوح. قالوا: بعث لنا باذن الله. قال: قم باذن الله ان فقرت بين يديك وقد شاب شعره. قال: لما شاب شعره؟ قال: اخذت او مت شابا، لكن شاب شعري يقدم مني ان القيامه قد قامت. قال: احكي لنا ما كان من اهل السفينه. أخذ يحكي للطول والعرض والطير والدواب والحشرات وكيف وصل البيت، ولما باين ان ربنا امر الارض ان تمسك معه السماء، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اطلعي وغيظ الماء اي نقص الماء. كل هذا كلام باطل ليس عليه دليل وليس له سند يثبت البته فلا اقدمه. قال: اثناء دخول الحيوانات في الطبقة الأولى في السفينة، آخر ما دخل هو الحمار، فتعلق الشيطان بذنبه، وفي رواية بذنبه، فقال نوح للحمار: ادخل يا بعيد، فدخل إبليس، قال: لما دخلت؟ قال: لأنك قلت يا لعين وأنا اللعين، قلت رواية مكتوبة موضوعة لا تصح وليس لها ما يثبتها على الإطلاق. هذا من ناحية الأمانة العلمية. أما عن الجمعة القادمة قبل أن تقول فإني جعلتها بإذن الله تحت عنوان أخطر رجل على اليهود والصليبيين، أخطر رجل على اليهود والصليبيين. واليوم قبل أن تنصرفوا لي عندكم خمس دقائق سقط علم من الأعلام، بل وقع ركن عظيم من اركان المسلمين على سامر المعمور، هذا الامام العالم العلام الذي لا تزكيه على الله تبارك وتعالى، بل هو افقه اهل قصر في هذا الزمان وفي هذا الجيل، العلامه الرباني ان شاء الله محمد بن طالب ابن تيميه. بعد عمر مبين مبارك بارك الله لهم في وقته وبارك لهم في علمه وبارك لهم في عمره وابتلاه بالسرطان حتى يلقى الله شهيدا فأجر الجنة. هذا العالم الذي صنف المصنفات في مصر وله سيادات ما وصل احد الى مثلها في عصرنا هذا، حتى انه ما كان متعاقبا لمذهب احد بل له مخالفات خالف فيها المذهب وخالف فيها شيخ الاسلام ابن تيميه بادله قويه ولسوء القدر العظيم. هذا الرجل ما كان يخشى في الحق لوم ثلاثه، عاش زاهدا ولقي الله زاهدا، حتى انه لما ابتلي بالسرطان امروه ان يعالج بالكيماويات، والعلم والمعلوم ان الكيماويات تفقد الشعر. قال لا والله حتى لا القى الله بنور لحيته، خشيا من سقوط شعر لحيته فيلقى الله على هذا او يسمع رسوله الشفاعه وهو قد خالفه في هذا الامر العظيم. هذا الرجل العلامه انصف الكل وما اختلف حقا مع احد وليست له خصوما الا مع الكفار والمشركين واليهود والفرق الضاله التي اتبعت الدين وخرجت عن هذا الدين المبين وعن التوحيد الحقيقي. هذا العالم جعل الله تبارك وتعالى ثابتا في العقيده فاحيا به قلوب الملايين من البشر وصحح اخر